بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل من الله عز وجل ونعمة أنهينا بالأمس الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين فيما يتعلق بمنظومة المقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، وهو من علماء القرن آخر الثامن وأول التاسع الهجري. ونبدأ اليوم بباب جديد من أبواب علم التجويد، هو باب المد والقصر. وهذا الباب هام جداً، لأنه يتكرر في القرآن العظيم كثيرا، فقد مر معنا في مخارج الحروف أن هناك ثلاثة أحرف هي حروف المد. قال الجزري رحمه الله: للجوف ألف وأختاها، للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. فهذه الحروف الثلاثة هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. ما معنى المجانس لها ما قبلها؟ يعني الألف قبلها مفتوح، والواو قبلها مضموم، والياء قبلها مكسور. هذا معنى المجانس لها ما قبلها. وسبق أن قلنا إن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. لذلك جرت عادة العلماء أن لا يقيدوا الألف، فإذا سئلوا عن حروف المد يقولون حروف المد هي الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فلما يذكرون الألف لا يقيدونها، لأنها خلقة مقيدة. وضح؟ هذه الحروف الثلاثة، نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصوت فيها، يطيل الصوت بمقادير منضبطة ستأتي معنا بإذن الله. فعملية إطالة صوتها يسميه العلماء المد، وعدم تطويلها عن حدها يسمونه القصر. وهناك حرفان مرا معنا أيضا في صفات الحروف، عندما قال الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. فهذان الحرفان، الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها، أيضا ورد إطالة الصوت بهما في مواضع معينة بشروط معينة ستأتي معنا بإذن الله. أما سبب التسمية فقولهم حروف المد واللين، الثلاثة التي ذكرناها يسميها العلماء حروف المد واللين. أما قولهم حروف المد لأن لها قابلية المد، قابلية التطويل والمط. وسميت حروف اللين، ونعني بالثلاثة، نعني الثلاثة، سميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين من غير كلفة على اللسان عند نطقها أو على الفم. هذا بالنسبة للثلاثة. وحرف اللين سمي حرفي اللين أيضا للعلة ذاتها. إذا صار عندنا علة التسمية وصار عندنا التسمية. حروف، لو قيل لنا حروف المد واللين، ما معنى حروف المد واللين؟ الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. واختصارا يقولون حروف المد، لكن لو حروف المد واللين هي نفسها. وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوحما قبلهما. هذه هي الأدوات التي سنتكلم عنها في هذا الباب، حروف المد الثلاثة وحرفي اللين. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 69: والمد لازم وواجب أتى وجائز، ثم قال: وهو وقصر ثبتا. والمد قسمه الجزري لكنه إلى لازم وواجب وجائز، ثم قال عن المد أنه مع القصر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمد وقرأ بالقصر. وهو وقصر ثبتا، إذن ألف ثبتا، ألف إيش يا إخوة؟ ألف تثنية. نرى على اللوحة تعريف المد في اللغة. إذا قيل المد ماذا يعني أهل اللغة؟ يعنون الزيادة والتطويل. مددت كذا يعني طولته. اصطلاحا عند علماء التجويد إذا قالوا المد ماذا يعنون؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين، كما شرحت لكم منذ قليل. إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. اللين ما هي حروف المد واللين؟ نرى على اللوحة، هي الألف والياء والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو بما، على، يخافون، دخلوا. طبعا السطر الأول أمثلة للألف، انتبهنا؟ السطر الثاني أمثلة للواو. دخلوا، يسومهم، نسقي، فيكم. هذه التي لونت باللون الأحمر هي حروف إيه؟ حروف المد واللين. حرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو طول، يوم، قريش، والليل. لاحظوا الحرف الذي لون بالأحمر كيف أنه ساكن وقبله إيه؟ مفتوح. طيب قلنا بأن المد هو إيه؟ إطالة الصوت. طب إطالته بمقدار كم؟ لابد من ميزان، لابد من وحدة. بهذه الوحدة نقدر كم نطول المد. هل نطوله على مزاجنا أم له مقادير منضبطة؟ نرى على اللوحة، تقاس أزمنة المدود بالحركات، والمقصود بالحركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة. يعني لما أقول قا أو با أو تا، هذا الزمن شو اسمه؟ حركة. سواء كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. يعني كان ممكن يقال تقاس أزمنة المدود بالفتحة، ولكن ما الفرق بين الفتحة والضمة من حيث الزمن؟ لا فرق. والكسرة أيضا المغفى. فلذلك أطلق العلماء الكلام فقالوا تقاس المدود بإيه؟ بالحركة. شيخ مشايخي سيدي الشيخ علي محمد الضباع، شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله رحمة واسعة، قال في أحد كتبه: وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى. ماذا قال؟ وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى. قوله رحمه الله كان مشايخنا يدل على أن هذا المقياس للمدود مقياس حادث. فإمامنا الضباع رحمه الله توفي سنة 61 و900 ألف ميلادية، يعني من قريب. انتبهت كيف لما يقول كان مشايخنا؟ يعني قديش ممكن ترجع لورا؟ ارجع لك 60 سنة، فإذا توفى هو 61 ميلادي أرجع على 1900، نحن الآن 2007، يعني هذا المقياس ما انشدت عمره كم؟ 100 سنة، انشدت عمره 100 سنة، ولم أجده في الكتب كتب الأئمة المعتبرين أبدا، وإنما هو يعني هذا المقياس ذكره أحد الشيوخ هكذا فانتشر سبحان الله. وهذا المقياس قياس المدود بحركات الأصابع غير دقيق، أولا ما ذكره الأئمة، ثانيا غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ حركة إصبعي غير حركة إصبعك، يعني أنا حركة إصبع، أنا أتحكم بإصبعي، هل أتحكم بإصبعك؟ ما أتحكم، فإصبعي غير إصبعك، يتحرك بسرعة مختلفة. هذا أمر. الأمر الثاني قوله بحالة وسطى، ما الضابط في قوله حالة وسطى؟ ثم إن الإنسان يمر في حياته بمراحل، لما أكون أنا شابا في العشرينات من عمري تكون سرعة إصبعي بسرعة معي، لما بصير عمري 70 سنة ما حتكون نفس السرعة، بل أشد من ذلك. في العمر الواحد للإنسان في حالاته النفسية المختلفة لا تكون حركة إصبعه واحدة، واحد مبسوط هيك ومروق وشربان قهوة، شو بيكون إصبعته؟ مثلا واحد معصب وزعلان وتخانق هو ومرته، شايف؟ شو بتلاقي إصبعته؟ متوترة وسريعة وعم يخانق ويعيط. فإذا هذا المقياس ما ينضبط يا أخي. ثم أمر آخر هو مقياس جامد. ما معنى جامد؟ لما تقول قبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى، معناها إذا كنت عم تقرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر سوف تأتي بإيه؟ بمقدار واحد، وهذا يخالفه الواقع. عندما نقرأ بالتحقيق تكون مدودنا ممطوطة، وعندما نقرأ بالتدوير تقصر المدود، وعندما نقرأ بالحذر تقصر وتقصر، لأن القراءة مبنية، قراءة القرآن العظيم مبنية على شيء اسمه المناسبة. شو اسمه؟ مبني على التناسب. انتبهنا كيف يا إخوة؟ بس أحببت أن أنبه على ذلك حتى إذا وجدتموه في بعض كتب المعاصرين لا تغتروا بهذا الكلام. قياس المدود المنضبط يكون بمقياس من روح نفس القراءة. يعني أنا لما بقرأ بالتحقيق فأنطق حرفا مفتوحا، أقول كتب الله لأغلبن، كتب كتب، فزمن نطقي لكتب أخذ زمنا معينا، فلما أمد 4 حركات أمدها من نفس هذا المقدار، يعني وحدة القياس مشتقة من نفس سرعة القراءة. لكن لما بقرأ بالتدوير أقول كتب الله لا كتب، شايفين كيف سرعة القراءة؟ فالحركة ماذا صار لها؟ نفس الحركة قصرت، وبالتالي 4 حركات قصرت وقصرت. كذلك لو حذرنا فأقول كتب الله لأغلبا، فأيضا تقصر الحركة، وبالتالي 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات وين؟ في التدوير، وفي التدوير أطول من 4 حركات في الحذر، وكل واحد اسمه 4 حركات. إذا مقياس المدود منضبط ومرن. ما معنى مرن؟ يكبر ويصغر ويتناسب مع سرعة القراءة. نعود إلى اللوحة. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق ب ط يساوي زمن النطق ب قو يساوي زمن النطق ب قي. وضح يا شباب؟ بناء على ذلك ذكر الأئمة هذه المقادير التي ترونها أمامكم باللون الأحمر. القراء في كتبهم يقولون قرأ فلان بالقصر، وقرأ فلان بفويق القصر، وقرأ فلان بالتوسط أو بفويق التوسط أو بالطول. فإذا قالوا القصر كما ترون على اللوحة فإنهم يعنون المد بمقدار إيه؟ حركتين. انتبهتوا؟ يعني لما نقول يا شباب قا، اسمعوني جيدا، قا، أو أقول قا نفس الطول. إذا شي واحد منكم له مزاج بالكمبيوتر في برامج صوتية ممكن إنسان يسجل، فجربوا هكذا واذهبوا إلى وبيطلع بعدين هذا شو اسمه يا معاذ؟ الذبذبات هذه، وتستطيعون أن تتحكموا بقياس زمنها. فليجلس واحد منكم ولكن على أن يكون متقنا، فيقول
قا ثم يقول قاقا وليقف زمن قاقا وزمن ايه قا فيجد بأن المقدارين يكادان يكونان متماثلين بأجزاء الثانية. أما قول القراء فويق القصر فهم يعنون المد بمقدار كم حركة؟ 3 حركات. والتوسط كم حركة؟ كما نرى على اللوحة 4 حركات. أما فويق التوسط فهو 5 حركات، وأما الطول فهو بمقدار كم؟ 6 حركات. هذه هي المقاييس المستعملة في باب المد والقصر، الحركة وهذه المقادير التي أمامك. هذا الذي شرحته منذ قليل نراه على اللوحة يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. فمثلا 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحذر. وهذه الصورة الأخيرة لعلها أيضا تمثل يعني تجسيما لذلك. لو شبهنا المد بمربع طوله مثلا كذا في التحقيق، الحركة هي المربع الكبير في الأعلى، ف4 حركات لها طول معين. لكن انظروا إلى ال4 حركات التي بعدها في التدوير، المربع الواحد ماذا حدث له؟ قصر ضلعه. وبالتالي أربع حركات متتالية في التدوير ليس زمنها مساويا ل4 حركات في التحقيق، هي أقصر بقليل. كذلك الأمر بالنسبة لمين؟ للحذر. انتبهنا؟